الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فهذا المجلس القادم ان شاء الله تعالى لاخر حديث في كتاب النكاح، او من كتاب الصداق من كتاب النكاح، ثم بعد ان شاء الله تعالى نبدا في كتاب الطلاق. نسال الله ان يجعلنا وإياكم على خير، أن نجتمع على خير. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه رضع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. هذا آخر حديث في الكتاب الذي أشرت إليه. وقفنا عند قوله مهيم بفتح أوله وإسكان ثانيه، مهيم وفتح ثالثه، وهي كلمة استفهام مبنية على السكون، ومعناها ما شأنه، سبق في الرواية، أو ما هذا أو مه، كما صرحت به الروايات الصحيحة فيتفسر بعضها بعضا. قوله: تزوجت امرأة، وفي بعضها من الأنصار، فالمرأة إذن هي من الأنصار، وهي بنت أنيس بن رافع بن امرئ القيس الأوسي، ولدت له القاسم وأبا عثمان، نقلا عن ابن عبد البر من استذكاره بالعزو المذكور، ونقل ابن حجر عن الزبير بن بكار في كتاب النسب أنها بنت أبي الحيصر أنس بن رافع بن امرئ القيس. ونقل أيضا الحافظ رحمه الله عن ابن القداح في نسب الأوس أنها أم إياس بنت أبي الحيصر، بفتح المهملتين بينهما تحتانية الحيصر، تمام، واسمه أنس بن رافع الأوسي. قوله: كم أصدقتها؟ ما أصدقتها؟ وفي رواية: ما سقت إليها، فيها دليل ظاهر على أنه لا بد من الصلاة في النكاح كما سبق بيانه. قوله: على وزن نواة من ذهب، على وزن نواة من ذهب، وفي بعضها بدون لفظة وزن، يعني على نواة من ذهب. واعتمدها الداوود، واستنكر الرواية الأولى التي هي على وزن نواة من ذهب، ورده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: واستنكاره هو منكر. طبعا ده كلام الحافظ وهو ايه كده شبعان، تمام، الداوودي فقيه ملكي، ابن حجر إمام جمع بين الايه بين الرواية والدراية، من الرواية والدراية، فبيتكلم من خلال الروايات، قال: هذا استنكار منكر، كما سبق سبر الروايات كله على ايه؟ على وزن نواة، على نواة وزنها كذا، على وزن نواة إلى آخره، فهو قال على نواة من ذهب، واستنكر لفظة وزن، فالحافظ قال هذا منكر، كلامه هو إليه المنكر، ثم علل بالنقل، قال: لأن الذين جزموا بذلك أئمة ايه؟ ضفاف، خلاص ده المستند، انت مستندك ايه؟ ده المستند، لان الذين جزموا بذلك ائمة ضفاف، هو كما قال رحمه الله تعالى كما سبق ذكره في المسألة الحديثية. وقال القاضي عياض في اكماله: لا وهم في الرواية، لانها ان كانت نواة تمر القدر يبقى لا وهم في الرواية، ما فيش نواة، لأنها إن كانت نواة من تمر أو غير التمر، أو كان للنواة قدر معلوم، صلح أن يقال في كل ذلك وزن نواة، فما فيش وهم في الرواية، تمام؟ لكن الرواية جاءت بالإيه؟ باللفظة، يبقى خلاص، أي تعليل بعد كده ذلك بقى خرجوا بقى على قياسات لغوية، على نظر لغوي، كما يأتي إلى حكم. ما المراد بالنواة؟ هل هي نواة التمر وزنها، ولا ده قياس او معيار كان المعايير المعروفة سابقا تمام، فالنواة في انها نواة من نوى التمر، نواة من نوى التمر، اراد وزنها من ذهب. قال ابن زكريا العيد في احكامه وهو مرجوح ولا يتحدد الوزن به، ان نقول ايه النواة من، ومعلوم ان النواة في نواة كبير ونواة ايه ونواة مرة ماشي، يبقى ايه النواة المطلوب بقى هنا، هنا ادي التعليل، ولا اختلاف لاختلاف نوى التمر في المقدار تمام. وتبعه ابن الملقن في اعلامه. الجميل بقى في القول الثاني لابن حيس العيد هذا، وخرج ووضح ببعض الاشارات اللغويه وعليه يحمل كل ما ذكرته كما سياتي، قال انها قيل انها عباره عن مقدار معلوم عنده. الكلمه الايه النواه زي ما يقول لك الناس والقيل وشيء مقدار معلوم اسمه نواه ولها قدر، فقال انها عباره عن مقدار معلوم عنده وهو وزن 5 دراهم. إذا كانت النوادي من الذهب، الذهب قوة النوادي حتزن، إذا كانت من الذهب أقيمة النواة من الذهب تساوي 5 دراهم وهكذا، يبقى أصبح ده كمعيار. ثم في المعنى وجهان، قال عشان وجه المعنى دوت، قال الوجه الأول أن يكون المصدق ذهبا وزن 5 دراهم، يبقى بالمعيار الذي هو النواة من الذهب هيبقى الوزن ايه 5 دراهم منه. وعليه يتعلق قوله على وزن نواة من ذهب، يبقى يتعلق قوله من ذهب بلفظ ايه بلفظ الوزن، الوزن من الذهب. او ان يكون المصدق دراهم بوزن نواة من ذهب، يبقى هيكون هنا الضمير يتعلق بقول من ذهب بلفظ النواة تمام، بلفظ ايه بلفظ النواة. وعدوتك الى الاحكام وتباطن النقص في اعلام كذلك النقص. الخطابي في المعالم قال النواة اسم لقدر معروف عنده فاشتروها ب5 دراهم من ذهب، وهذا يتضح بما ذكره ابن الصفيق العيد تقسيمه الى ذكر. وقال ابن الجوزي في غريبه المراد به قولان، أحدهما أنها وزن 5 دراهم والثاني أن قيمتها 5 دراهم، وعزاه إلى ابن قتيبة والأزهري بتأديب اللغة واختاره الأزهري. والظاهر أنها متقاربة حسبما ذكر ابن وحيد العيد رحم الله الجميع، وعليه أكثر أهل العلم كما قال ابن عبد البر والقاضي عياض وغيرهما. وفي ذلك رواية عن أنس أنها قومت 5 دراهم، وأخرى عنه أنها قومت 3.5 دراهم. طبعا إسناد الاثنين ضعيف، كانوا من طريقين ضعيفين، عن قتادة عن أنس عن هكذا ولم يكن إلا بالعنان، أخرهما بيقين في السنن الكبرى. لكن هنا وإن كانت الوجه ضعيف هكذا قومت بخمسة دراهم. اللغة بقى هما كده ايه اهل اللغة، يعني اهل اللغة كما سيأتي الحجم في مكان اخر. خمسيات مش كنوات، نعم. يمكن ده قريب كلام الشيخ خالد، قريب من ايه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرته، بعدل تمرته، ها بعدل بعدل قيمة او وزن، انا عايز ده فده يكون ايه. وبالرواية الثانية التي هي قولة 3 دراهم وثلث، ده قول احمد ابن حنبل في رواية. قال الشافعي النواة ربع النشر، يبقى هنا الشافعي طبعا بيتكلم بكلام اصيل، تقول النواة ربع الايه النش، والنش نصف الوقية، والوقية 40 درهما. هتبقى النواة كم؟ كم؟ هتبقى 5 مرات، فيكون ايه 5 مرات. النواة ربع النش، والنش نصف الوقية، والوقية ده ايه اسم بقى؟ صح، يبقى كده 5 مرات. وقال البغي بقى شيخ السنة، قال بعضهم انه كان تزوجها على قدر نواة من ذهب قيمته 5 درهم. الامام البغوي لما ارتجى هذا الكلام قال ده ليس بصحيح. وثمت اقوال اخرى انها 3.5، انها 3.25، انها ربع دينار. وهذا الاخير اللي هو ربع دينار عن بعض المالكية وتعقبه ابن عبد البر ولم يرتضه. وفي ذلك رواية ضعيفة عند الطبراني في الاوسط بالعزم المسكون. والدرهم بالمقدار بقى المعاصر 3.17 من 100 جرام نضرب في 5.15 جرام. المقصود سواء كان هذا او هذا، المقصود وزن نواة من ذهب قلة الايه؟ قلة المهر. تمام؟ الصدار يبقى فيه رحمة في الصدار. ده المقصود يعني، وهو ايه؟ كما سبق ده خاتم من ايه؟ من حديد. انت عارف ازاي يعني؟ ده المقصود عدم المغلاة في المهر. والمسألة قال ابن عبد البر لا خلاف بين احد من العلماء انه يكون صداقا لمن شاء، ولم يختلف العلماء في اكثر الصداق، وانه لا مقدار له، وانه لا مقدار له عندهم، يعني مقدار ايه؟ شيء ثابت، وانما يتغير حسب الزمان والمكان والاعراف مثل الشيء. نعم، واختلفوا في مقدار اقل الصداق. طبعا ذكر هذا الكلام فانظروا ان شئت فيه ما كانت عليه الصحابة من عدم التغالي في المهور وصدقات النساء، مع ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من ميسير الصحابة واغنيائهم، وعملوا بالسنة في قلة النهر والتيسير، كما دل على ذلك غير حديث في خيرية النكاح الميسر، ويمن المرأة الميسر خطبتها وصداقها، كما في حديث عقبة ابن عامر عند أبي داود وبقي والحاكم وغيرهم، وعائشة عند الحاكم وبقي وغيرهما، مع أنهما لو فعلا مما أعطاهما الله إظهارا لفضل الله ونعمه من غير إفراط وغلول، يعني أتكلم مع الناس المياسر، مع الناس إيه؟ من غير إفراط وغلول لن يأثم، ولكن القصد دائما هو المحبوب والمألوف. ولذا فمن قال من الأئمة السالفين كالقرطبي صاحب المبهم وغيره بالكراهة فهي على ايه؟ على التنزيل. قوله بارك الله لك، عقد له البخاري بابا كيف يدعى للمتزوج، بارك الله لك. وفي حديث حسن أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم من طريق سهل بن طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع إنسانا قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قوله رفع بفتح الراء وتشديد الفاء معناه دعا له في موضع قولهم بالرفع والبنين، وهي كلمة كانت تقال أو كانت تقولها أهل الجاهلية ولا يصح فيها خبر، أي الدعاء بالرفع والبنين على عادة الجاهلية، بل ورد النهي عنها من طريق الحسن البصري عن رجل من بني سليم قال كنا نقول بالجاهلية بالرفع والبنين، فلما جاء الإسلام علمنا نبينا قال قول بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم. وعزاه ابن حجر إلى بقي بن مخلد، مسند بقي بن مخلد رحمه الله له سيرة حافلة. ومن طريق آخر عند النسيء والطبراني وغيرهما عن الحسن البصري عن عقيل بن أبي طالب أنه قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له بالرفع والبنين، فقال لا تقول هكذا وقولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم. إلا أن الحسن ما يسمع من أخيه أبي طالب، والأحاديث الشهيدة الكثيرة في الباب حديث جابر الصحيح وغيره، وحديث الباب الذي معنا. وعلى كل حال هو حديث الباب الذي هو معنى قول النبي: بارك الله لك. وكأن البخاري رحمه الله أشار إلى تطريف ما عداه لما اختصر على سياق الحديث بمحل الشاهد، فقد قال رسول الله: بارك الله لك. قوله أولم ولو بشاه، لو هنا للتقرير كما هو ظاهر من السياق، ولكن لا يستدل بها على أقل ما يجزئ في الوليمة. أولم ولو بشاه، فتكتب كده أقل شيء قيل في بعض الفروع الشافعية بعض الحرب إنه أقل شيء إيه الشيء. لكن لما نرى كيف أولم النبي صلى الله عليه وسلم، نرى إنه إيه إنه ممكن يكون بأقل من شاف. تمام، دايما ذكر الحين اللي هو مسألة اللي هي الاستطاعة والقدرة على، لكن ما فيش طيب بالكثرة والقلة حسب ما الاستطاعة. ولكن لا يستدل بها على أقل ما يجزئ في الوليمة، لما في الباب كما سيأتي بيانه إن شاء الله. الوليمة لغة مشتقة من الولم والجمع، لأن الزوجان يجتمعان، وهي اسم لطعام العرس، وقيل اسم لكل طعام يصنع العرس وغيره، أو لكل طعام يتخذ للجمع. كل أقوال، لكن هي كما يأتي النقل عن ابن حجر إذا أطلقت الوليمة جال العرس على المشهور. والوليمة اصطلاحا تقع على كل طعام يتخذ لسرور من عرس وغيره، واشتهر استعمالها في العرس. تمام، وهنو كده لسيما اذا اطلقت، وعلى ذلك جرى العمل. والوليمة لها صلة بالمأدبة، بالمأدبة كلاهما بفتح الدال وضم الدال، بالمأدبة أو المأدبة، من حيث أن الوليمة أخص من المأدبة، وهي كل طعام صنع لدعوة مأدبة يدعى إليها الناس. في فرع يعني من باب يعني من باب اللي يعني المنح وكده، طبعا أسماء الضيافات التي عرفت في العرب وتناقلتها الأئمة رحمه الله تعالى في شروحاتهم. الوليمة وهي مثلا كل هذا، والخرص أو الخرص بالسين والصاد، قالوا هي للولاة، والإعذار أو العزيرة للختان، الوكيرة للبناء، النقيعة لقدوم المسافر. وقيل هي طعام الإملاك يعني التزويد الإملاك، وقيل التحفة طعام القارئ، الوضيحة الوضيمة اللي هي الطعام عند المصيبة، المأدبة أو المأدبة الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب، الخداق الطعام المتخذ عند حفظ الصبي القرآن أو عند حفظ جملة من القرآن أو العلم، العقيقة طعام المولود يوم سابعه للولادة، يوم سابع الولادة، النطرة طعام مخصوص لقوم يدعون إليه، الغفلة طعام يعم بدعوة سائر الناس، العثيرة ذبيحة تذبحها العرب أول يوم من رجب. مسألة رئيسة في هذا الباب هي في حكم الوليمة، بحكم الوليمة، وحكمها على قولين. القول الأول أنها مستحبة، وهو قول أبي حنيفة، قول الحنفية والمالكية والشافعية في المشهور، والحنابلة في المشهور. أما في المشهور يبقى ده مشهور المذهب في قول خلافه كما سيأتي. وحجتهم حديث فاطمة بنت قيس مرفوعا، وفيه ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. الحديث ده استدلوا بيه وجعلوه صارفا عن ايه؟ عن دلالة الامر اول ولو بشاه. يبقى قال الرسول اول وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وليمة، يبقى ذكرنا القول الدال على الامر والفعل، يبقى دل عليه على الوجوب. قال الحديث ده صارف للوجوب، صارف الايه؟ صارف الوجوب عن حقيقته من ذلك السياق. قال ليس في المال حق سوى الزكاة. لكن لما نظرنا لهذا الحديث كما ترى عند ابن ماجه والترمذي وغيرهما من طريق شريك النخعي اللي هو عن ابي حمزه اللي هو ميمون الاعور كما سياتي لاحقا، عن عامر الشعبي عن فاطمه مرفوعا، واللفظ المذكور لابن ماجه ليس في المال حق سوى الزكاة. لفظ الترمذي ان في المال حقا سوى الزكاة. ايه المفهوم هنا؟ معاك صح؟ ده في تغير بين الايه؟ ودي بيدل على سوء حفظ الشريف. ادي القرينة العملية اهي، تمام كده ازاي؟ يبقى شريكه مشكلة شيخه برضه اللي هو ميمون ابن الاعور. يبقى ادي يبقى اصبح النص الاول عكر عن الايه؟ الثاني، لانه مداره على طريق واحد. تمام؟ طيب. وعلى كل حال اسناده ضعيف لاجل شريك وشيخه ميمون الاعور كلهما ضعيف. ثم الاختلاف في رفعه ووقفه. ادي عله ثانيه بقى. يبقى ده اسناد وتشوف العله. الاختلاف ايه؟ في الرفع والوقف. على الشعبي ذكر الخياط وقفه على مين؟ على الشعبي. قلنا رفع ووقف يبقى على الشعبي. لكن هنا خياطه بالايه؟ بالوقف على الشعبي. قال الترمذي بعدما ضعف الطريق المرفوع الذي خرج من طريقه، قال ورواه بيان واسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله، قول من؟ الشعبي، وهو اصح. يبقى جعل من كلام مين؟ من كلام الشعبي. تمام؟ وعليه فان صح اسناد المقطوع، اللي هو ايه المقطوع ده؟ اللي هو الموقوف على الشعبي. يبقى هنا الوقف عند الاصحاب يكون موقوف على مين؟ على الصحابي الا بقيد. ممكن انا اقول موقوف على من؟ موقوف على احمد بن حنبل، ماشي؟ او ان انا اقول موقوف على الشعبي، لكن لما اقول موقوف فقط عند الاصحاب دي كلام مين؟ ده الصلاح. او مقطوع يبقى ده موقوف على مين؟ على السبب. هيكون المرفوع منكرا. ليه قلنا منكرا؟ صح؟ يبقى يحكمنا عليه بالايه؟ بنكاس الرب. مستحيل ان هو موقوف على الشعبي. فليصلح ان يكون صارفا للامر عن ظاهره والحاله. هذه اول جزئيه بهذا الفصل. وبالقياس والتعليل، يبقى هنا استدلوا بخبر ثم اعملوا القياس والتعليل. اعملوا ايه؟ القياس والتعليل. قالوا لو وجبت لتقدرت كالزكاه. لو وجبت لتقدرت كالزكاة، ركز من هذا الكلام. والكفارات، ولكان لها بدل عند الإعصار، كما يعدل المكفر في إعصاره إلى الصيام، كما يعدل المكفر في إعصاره إلى الصيام. فعندي؟ نعم؟ يعني اذا ما جاتش هتجد فيه كذا. ده التعليل اللي هو وصوص القياس. ولانها لو وجب لكان ماخوذا بفعلها حيا وماخوذة من تركته ميتا كسائر الحقوق. يبقى كده استدلوا بمفهوم هنا لا يصح، المفروض هيكون الصارف. قالوا وتتمه الصوارف، يبقى عندي ايه؟ القياس يقبل هذا والتعليل لهذا الكلام. يبقى قالوا ولأنها لو وجبت لكان مأخوذا بفعلها حيا ومأخوذة من تركته ميتا كسائر الايه؟ كسائر الحقوق. القول الثاني أنها واجبة، وده قول المالكية والشافعية والحنابلة في رواية عندهم، وقول داود الظاهري. وحجتهم ظاهر وحديث الباب أول ولو بشاهد، والأمر الدال على الوجوب. وجد صلى الله عليه وسلم ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا أولم في ضيق أو شعر. إذا خول أولم صيغة أمر، وده دال على الوجوب. وأيضا لفعله صلى الله عليه وسلم فما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا أولم في ضيق أو شعر، ولأن فيها صورة إعلان النكاح كما دل على ذلك الخبر الوارد أعلن النكاح، وده سبب ذكره عند أحمد وغيره وسبب تحقيقه ويمكن تحسينه لغيره، ولأنه قد ينكث الشهود تمام وقد يموتون وقد يهلكون، ولأنه لما كانت إجابة الداعي إليها واجبة كما سأتي المسألة لاحقا، لما كانت إجابة الداعي إليها واجبة دل على أن فعل الوليمة واجب. ليهم قالوا كلام، قالوا ده من باب وجوب المسبب دليل على وجوب الايه السبب، يعني الجمهور لازم استحباب هو قلب الوجوب كبيرة الدعوة. المسألة ثالث، يعني الجمهور يقول بوجوب السلبية في الوليمة بالذات بخلاف وليمة العرس، قال ده واجبة، الجمهور قال واجبة، فما دمت لك واجبة يبقى الواجب المسبب واجب الايه يدل على وجوب السبب. انت قلت بالوجوب لوجوب التلبية في تلبية الدعوة، اذا هي الى واجب تمام، ده اللي كما سيأتي لاحقا من هذا الوجه. فنكتب بقى كده، وقد قال الجمهور بوجوب تلبية الدعوة كما سيأتي بيانه لاحقا ان شاء الله. ده القول الاول بالاستحباب والثاني بالوجوب، والتحقيق ان القول الثاني هو الراجح لصريح الخبر بدلالة الامر أولم ومداومة، يبقى لصريح الخبر بدلالة الأمر أولم ومداومة فعله صلى الله عليه وسلم. ومعروف يقول إنه الفعل الواحد، الفعل الواحد بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعثة الوجود تمام، الفعل الواحد فأنا عندي فعل وعندي إيه، فعندي قول دل على الأمر مشكلة. طيب، ولا يعرف غيره عن الصحابة رضي الله عنهم من وجه معتبر. وإذا ثبت النص القولي والفعلي معا في مسألة دل على الوجوب فيقدم على أي قول. دقيقة، ثبت القول الفعلي وإيه، وثبت إذا ثبت النص الفعلي والنص القولي معا الاثنين في نفس الايه المسألة، يعني قال الرسول وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس بلازم، احنا بقى النظر في المسألة، وليس بلازم ان يكون المأمور به امر وجوب مقدما، ليس بلازم، وهذه قراءة، يبقى ليس بلازم ان يكون المأمور به امر وجوب مقدما. ايه اللي عن هذا الكلام؟ إذ من سماحة الشريعة ألا يقيد المأمور به أحيانا، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل ما أمر به صلى الله عليه وسلم، وفعله صلى الله عليه وسلم لم يتقيد بصورة معينة دائمة، بل نراه صلى الله عليه وسلم أولم بلحم وغير لحم، وبسعة وضيق، كما في صحيح البخاري بالعدل المسطور أنه ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس، اتبعي بقى، ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس، فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاة. ظهر النص ده إيه؟ يعمل لك استباحة، يقول ما رأيت، ها عندك عندك أنا نظر في السنة، من قال لكم أن رضا سلم بالغ أيمن فلا ومع ذلك كلكم ايه في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوه، ولكن حجاب اخبرنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه ايه. انت قلت بقى حديث عائشة اذا قلنا حتى ما ايه هي بتتكلم عما رأت في بيتها وهي لم تصح النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره غالبا، تمام؟ ومع ذلك مشيت الخبر هذا والخبر هذا. فهنا أنس قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليه أولم بإيه؟ بشاب. ده كلام أنس، وهذا من أنس رضي الله عنه على ما انتهى إليه علمه، وإلا فقد أولم على ميمونة بأكثر من شاب، وهذا حتى ما اتوسع، تمام؟ حتى ما اتوسع. وكذا بحديث صفية بن شيبة عند البخاري بن عاصم المذكور قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعب مشرح مؤسس وبايه ومدين. ده في توسط في ضيق في ايه في باب اكثر من شاء بشاء بشاء شعيب، لكن اولى من النبي صلى الله عليه وسلم وليعرف عنه غير هذا، تمام كده؟ طيب يبقى هنا في تحديد طيب نواصل. وهذا من سماحة الشريعة أنها قد تلزم بشيء ولا تحدده رحمة بالمكلف، صحيح؟ هذا من سماحة الشريعة أنها قد تلزم بشيء ولا تحدده رحمة بالمكلف، ولذلك نظر منها. يعني قبل ما ندخل بهذه الجزئية يمكن حضرنا الآن مسألة الحج واجب ولا مش واجب؟ طب في كل عام؟ يعني ايه؟ طب لو خلف كل عام تحصلت الأمور، صلاة الخيام إن أصلا من جهة التأكيد احنا قلنا على أنها على الوجوب والسماوات أو على التأكيد لسنة مؤكدة، تمام؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قال صلى الله عليه وسلم حتى يخشد ايه؟ ولا فرنا تكون ايه؟ تمام ازاي؟ طيب تعالى بقى نشوف هنا هذه الجزئية ولذلك نظهر منها. تعيين كفارة اليمين اللي بيحلف يميني بيبقى كفارة كده على المزاج والبحبوحة ولا لا بد من الكفارة؟ عشان يقول تعيين كفارة اليمين على المستطيع بين الكسوة والإطعام، فالذي يقع عليه يتعين، فإذا تعين الإطعام لم يحدده الشارع. انت عندك ايه؟ قول الآية. لا خلينا اقول الآن لا من اولها لا ايضا او طيب ومن لم يجد؟ طيب في الإطعام بقى ايه في الإطعام؟ معينة متعينة صح؟ عن جوه الاستحباب كفارة؟ الآن تعينت تعين الإطعام صح؟ هتحدد قال 100 جنيه 50 جنيه قال مثلا ولا قال من أوسط ما؟ من نحدد ودي سماح الشريعة صحيح؟ من أوسط ما تقول وتقول والله في الريف تقول لك الحمد لله أنا مقداري كذا. ناس مثلا الحال يقول لك أنا يعني أنا بجيبها والله الجد جنيه في اليوم نحمد الله. يبقى هم 10 جنيه. كم كده اليوم كام؟ اليوم كام؟ 10 مساكين صح؟ كده بكام؟ صح؟ واحد تاني تجد قاعد في مثلا مناطق البلدية اللي بيتكلموا عليها يعني في البلاد يعني في بيتكلموا عليها مثلا دول. إيه يعني مثلا أقول مثلا واحد حصل هذا مثلا هذه حدثت يعني ممكن كم عمل لو عاوز يكفر فبقول له كم يعني ما شاء الله واكبر قول اليوم ب 200 قلت له بارك الله فيك 200 اضرب خلاص سكه على طول يعني فانا عايز ازاي خلاص راحوا يعملوا مساوي الثاني يقول الحمد لله كده يعني ممكن 5 خلاص 5 العجيب بقى انك تروح مثلا يسال يقول ايه يقول انا سالت فلان قال عليك 200 جنيه انا فلان 100 جنيه فلان ما اعرفش انت معايا ازاي ليه التحديد؟ انت بتقول لها اتباع الشريعة من اوسط ما تطعمون اهليكم انت دحل دحل المكلف يبقى هنا تعيين في محدد ترك لمن لديانة المكلف صح؟ اي مثال وادي نظير وكده هتمشي مع العالمين في كل زمان ومكان. وكذلك اذا اشرف الانسان على الموت بسبب الجوع والعطش صح تعين عليه اكل وشرب المحرم صحيح. طيب ولم يقيده بحد لابد ولا يكون قبل نفسه معنى محرم سلام بل اطلقه بحسب الحاجة بضابطين فمن اضطر فمن اضطر غير باغ ولا عاتب الى لديانة المكلف. انا شايف ان انا هاكل قطعة من اللحم المحرم ده واحد شايف ان انا هاكل قطعة اكبر من اللحم المحرم واحد ضبطه جينا واحد ضبطه غيره واحد شايف ان بيرويه كوباية زي دي واحد شايف بيرويه ازازة زي دي صح رجعها ايه يبقى شيء متعين وسابه مين للمكلف حد ما ديانه المكلف يبقى خالف من اضطر غير عاد غير باغ الغلو هيظهر هو نفسه ولا تخلي عن كل الحاجه اللي هي تبقى تمشي بيها ولا عاد معلش مره ثانيه ومن هنا كانت القاعده الضروره دي المحظورات والضروره تقدر مين اللي قدر الضروره قد يحضر الشريعه يبقى شبه ايه يخلي ديانه المكلف حاجب المكلف ما لن يكن غاليا او متوقعا في ذلك. واما التحليل المذكور فلا يسلم له اعني ان المأمور لابد من تقديره لان الذي يقال في الواجب يقال في الايه في المستحب اذ الكل امر من الشارع مع فارق الالزام وعدمه صحيح. ثم ان الحديث الوارد جعلوه صارفا عن الوجوب الى الاستحباب ولا يستقيم هذا اذ ثبت ضعفه ونكرته وعليه فالقول الثاني هو الراجح والله اعلم. ومع القول بالوجوب اقول بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا بقرنه ما اولم به النبي صلى الله عليه وسلم فقد اولم بشاة وباكثر من شاة وبغير شاة اصلا. السؤال لماذا الوليمه لماذا الوليمه يعني في شيء من الملحه او بسموه الحكمة من الوليمة تمام. فالوليمة عند الملكية انها لإشعار النكاح. قال مالك كان ربيعة يقول انما يستحب الطعام في الوليمة لإثبات النكاح وإظهاره ومعرفته لان الشهود يهلكون. وأكد ابن رشد على هذا بحديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال ما هذا؟ فقال نكاح فلانة يا رسول الله. فقال كم لدين نسمع حديث يقول لك كم نسبين نسمع فتاح شوف مش كلمة حاسب العمل لو لها ايه إلا ولا أصحاب كم لدين هذا النكاح للسباة ولا نكاح سر حتى يسمع دف او يرى دخان. اخرجه البياقي في الكبرى بالعزل المذكور وضعفه. هو اخرجه من طريق وبعدات شمر ابن نمير شمر ابن نمير المصري الاموي وده ضعيف ولو مناخير وحالته حال شمر ابن نمير المصري لا شمر بن نمير المصري. حدثنا الحسين ابن عبد الله ابن دمرة عن أبيه عن جده عن علي ذكر تبقى ده حديث مين ده حديث علي. والإمام رحمه الله تعالى ضعفه بالحسين ابن عبد الله وهو كما قال وأنا بضيف عليه اللي هو شمر بن نمير هذا فهو إسناد ضعيف لضعف شمر وشيخه يبقى نقول لضعف شمر بن نمير وشيخه. وربما نلاقي بقى فضول جده بقى اللي محتاج إلى كده لا هي حاجة خطة كده. وعند الشافعية قالوا إنه الوليمة رجاء صلاح الزوجة ببركتها فكانت كالفداء لها لكن بقول انه ادركنا الحكمة او لم ندركها فالاصل التسليم للامر الشرعي ابتداء سواء كان على الوجوب أو الاستحباب. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وما أمر الشارع الحكيم بأمر إلا وفيه مصلحة خالصة أو غالبة علمناها عاجلا أو آجلا أو لم نعلمها. يبقى يعني عايز أقول إنه من أبشي على الحكم أو إظهار العلة فيه لكي نعمل به، لا تتم الحكم شخصا وبعدين خرب ما بدأ ما بدأ. مسألة في حكم إجابة الدعوة إليها، أنت مدعو للوليمة عرس على الوجوب أم الاستحباب أم على الفرض الكفائي، على ثلاثة أقوال، وهي على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها واجبة، قول عند الحنفية وقول المالكية والشافعية والحنابلة، وحجتهم حديث ابن عمر مرفوعا: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. البخاري ومسلم بالعرض المذكور، وفي السياق: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها، أجيبوا إذا دعيتم، عند البخاري ومسلم. وحديث أبو هريرة مرفوعا: شر الطعام، ده هو المشهورة، وعند مسلم وغيره: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وده عند البخاري ومسلم. أولا كما ترى يعني ده الكلام بقى ده بحديث موقوف وإيش الكلام، لكن خلاصه إن أوله سورة وقت ونهايته يقتضي الإيه؟ الرفع، وذكر الإيه رحمه الله تعالى في المسانيد والبخاري ومسلم وغيرهما. والأمر للوجوب إلا لقرينة صارفة: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، أجيبوا إذا دعيتم، فقد عصى الله ورسوله. ولأن في الإجابة تآلفا وفي تركها ضررا وتقاطعا. الثاني أنها سنة وليست واجبة، وقول الحنفية في المشهور، والشافعية في قول، وجد الحنابلة، وأخذ بهذا ابن تيمية رحمه الله، وحجتهم تعليلية. يبقى الأول حجته إيه؟ نصية، والثاني تعليلية. لأن الزكوات، ما قلنا إنه الدليل تقدر تقل إيه؟ التعليل، تمام؟ لأن الزكوات مع وجوبها على الأعيان لا يلزم المدفوعة إليه، لا يلزم المدفوعة إليه أن يتملكها. ده إيه؟ التعليل. بتديله الزكاة يقول لك لا أنا مش عايزها، بتجبره ياخدها. ده محل القياس أو التعليل في الصورة عندهم. فكان غير هؤلاء. ركزها من هذه الجزئية، ركزها عشان لما نيجي خرج المسألة تقول هو دعاه، روح مش هتعب. لأن هنا دعوة الوليمة لها حقان: حق رب العالمين أو حق التشريع أجل، إذا دريت أجل، وحق إيه؟ من حق المسلمين على المسلم. أنا رحت له طول أنا جيت أخذ، بس أنا تعبان عافاكم الله، أنا مريض ومش هقدر أكل، بس أنا جيت أقضيك. صح؟ إذا في تصيب خاطر في إلى آخره. أنا غير ملزم إن أنا إيه؟ إن أنا آكل. خلاص قال لي وجه، قال لي وجه التعجيل على هذا التعليم. واضح؟ طيب. ولأن الإجابة إلى الوليمة تقتضي أكل الطعام، وما حدش قال له كل. المشهور هروح عشان آكل. تمام؟ طب أنا عندما يمنعني من الأكل الأثم، ركز هنا، فهنا التعليل قال: ولأن الإجابة إلى الوليمة تقتضي أكل إيه؟ أكل الطعام. هنقول أي نعم، قد يكون غريبا وقد لا آكل. فقد لا آكل دي تعكر مطلق التكذيب من هذا الوجه. مش كده؟ طيب. وتملك مال. أنا رحت هاكل بس ملكت المال ده، ما دمت استحليتها وتملكت يبقى أنا باكل. اداني طبقات وفيه بقى اخذته بيتك وانا قاعد بقى ولا كده ازاي؟ ادي سرقة التخريب. ولا يلزم هذا. الثالث انها فرض كفاية، وده قول عند الشافعية وكذا الحنابلة، وحجة التعليل ايضا. قالوا: لان المقصود من الوليمة ظهورها وانتشارها، لان المقصود من الوليمة ظهورها وانتشارها، ويفرق بين النكاح ويفرق فيها بين النكاح والسفاح، فإذا وجد المقصود بمن حضر سقط وجوب عمن إيه؟ عمن تأخر. طبعا ظاهر الكلام بحكم القبول، لكن لما تتامل في دلاله النصوص ايضا ان مره خاطبت بصفه العموم ومره خاطبت الايه بصفه الخصوص. تمام، كما سياتي لكم التحقيق ان القول الاول اللي قاله جمهور العلماء او المشهور عندهم هو الراجح لدلاله الامر، والدل على الوجوب ففي حديث ابن عمر اذا دعي فليأتيها، إذا دعي أحدكم فليأتيها، دي صورة خاصة، إذا دعي أحدكم فليأتيها، إذا دعي فليأتي، وفي سياق أجيبوا إذا دعيتم، أجيبوا إذا دعيتم، وفي رواية عند أبي عوانة عنه عن ابن عمر: من دعي إلى وليمة فلم يأتها فقد عصى الله ورسوله، والوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد. وأما قوله في حديث ابن هريرة شر الطعام على رواية الأكثر كما لقاته عند مسلم، وهذه بئس الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال حافظ رحمه الله تعالى: الذي يظهر أن اللام في قوله الدعوة من ترك الدعوة أي بعد الاستغراق من العهد. ليه؟ حتى النص من الأول ليه؟ ها؟ لا لا لا، حتى السياق، شوف السياق، تمام السياق، طعام ايه؟ طعام ابن وليم. يبقى السياق يقول هنا كما قال حضر الأنظار من الدعوة للعهد بتتمة السياق، هو بيتحدث عن ايه؟ عن الوليمة. الدعوة الوليمة في العرس هي المعنية في الدعوة، هي للعهد وليست ليه؟ للاستغراق، لأن اتكلم فيها بعض الفقهاء، وطبعاً ده كلام حافظ رحمه الله تعالى كما ذكر هو الظاهر ولا المذكور أولاً. وقوله فقد عصى دليل، ده قوله دليل على وجوب الإجابة، لأن العصيان لا يطلق إلا على فرق الواجب، لأن العصيان لا يطلق إلا على فرق الواجب، كما في رواية ابن عمر عند أبي عوانة: من دعي إلى وليمة فلم يأتها فقد عصى الله ورسوله. يبقى هنا اخذ ان انت تعيد امر فليأتيها، والا فقد عصيت الله ورسوله. وقد يحمل لفظ الدعوه هنا على انه من باب العام الذي اريد به الجواب الخاص، ده وجه معروف، والسياق بتمامه يؤكد هذا الكلام، ولا يستلزم من اجابه الدعوه الاكل من طعامها، اذ باجابه الدعوه حق لله من وجه، وذلك بتنفيذ الامر الموجه الى المكلف عند ورود سببه. هنا وجود تنفيذ الامر الموجه الى المكلف عند ايه؟ عند ورود سببه. السبب ان بقى في وليمه ورب العالمين امرك، اذا دعاك صاحب الوليمه يبقى عليك ايه؟ ان تلبي الدعوه، وليس شرطا ان تاكل الطعام، تمام؟ لامر ما. وفيها حق لادمي من وجه اخر، فاذا لبيت دعوته طاب خاطره، فيبقى الاكل منها او عدم الاكل حسب ما ايه؟ حسب ما الحال. وبهذا يتعقب على التعليل، على تعليل القول الثاني. واما تعليل القول الثاني فيرده صوره الامر الدال على العموم تاره، وذلك بقوله: اجيبوا هذه الدعوه اذا دعيتم اليها. فظاهر الدعوه يا مثلا يقول لك ان الدعوه عامه، الدعوه عامه، أصبح كل من سمع هاني أو تذكر الدعوة عامة تعمل في إيه؟ ما خصصت هاني، يبقى دعا إيه؟ دعا الجميع، دي اسمها إيه؟ دعوة عامة، يبقى تعالى تعالى كل من سمع إيه؟ الدعوة. السبب الثاني وعلى الخصوص طارة، وذلك في قوله: إذا دعي أحدكم، خصوص أحدكم فردا فردا، تمام؟ إلى الوليمة فليأتها، يعني عندنا في الأبيات روح كده وأتي لف كده ولا حد من أهل العرس ومنفق إعلم فيه كذا وفيه صح؟ ألقى في مسجد كده جامع ويبدأ يخلي الدعوة إيه؟ الصورة ثاني يبدأ يتعلم، وما طلبوا إلا جاب روح عني. لا، ما دام إنه دعاك إذا سمعت الدعوة يبقى يقول لك روح قول لعمك ولاد عمك يجي. يوم الأب يقول لا تروح أنت وأنا مش رايح. مش أحسن؟ يوم هو يروح واحد من الإيه؟ من الأسرة، هو دعا الكل. إذا خصصت بعينك يبقى هنا الدعوة سلمك على القول الذي اخترناه. مسألة في أقل ما يجزئ في الوليمة. نقل القاضي عياض في إكماله وعنه نقل أهل العلم من بعده كالنووي وابن المراقب وابن حجر وغيرهم الإجماع على أن على أنه لا حد لقضيها المجزئ بل بأي شيء أولى من الطعام حصلت الوليمة. وقد أولم صلى الله عليه وسلم على صفية سويخ وطمر كما عند البخاري ومسلم وعلى زينب بخبز ولحم أيضا كما عند البخاري ومسلم. وهذا كله جائز تحصل وليمة به لكن يستحب أن يكون على قدر حال الزوج. وفي قول من قال أقله شاء أقوله شاء شاء يقول شاء شاء بظاهر الرواية إذ هي للتعليل فيحمل على أقل الكمال كما قال النسائي. وبهذا يكون في حيز الجمع بين النصوص. وأما عن تكرارها أياما فمنه من كره ذلك ومن استحبه والحاصل أنه حد من حال زمانا ومكانا من حيث الرس والجزء وتجديد الدعوة. ومن كره اعتبر المباهاة والسمعة مانعا وفي ذلك الأثار عند أبي شيبة وعبد الرزاق وبيقين وغيرهم انظر الفتح إن شئت. والظاهر من كلام الفقهاء حد من نظر في النصوص الواردة في باب النكاح أن وقتها بين الأداء والقضاء. أما الأداء فوقته وقت ما الذكر سبعا يبخل إيه لا يجوز وما للسير ثلاثة. وأما القضاء فبعد ذلك ولا تفوت هي في الذمة على أنها مشروعة على اختلاف الآية في المشروعية هنا استحبابا ووجوبا تمام لكنها حق. والأصل في المسلم فعل المشروع حسب الحكم والحال وحال المكلف عاجلا أو آجلا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ممكن نضيف هذه الجزئية نضيف مسألة إذا كان فيها منكر صح وإذا كان فيها منكر فحق الله مقدم على حق الآدمي ولا يطاع مخلوق في معصية الخالق وهذا متأكد في حق من يقتدى به يرون من قتدى به لأن سلطة متعدين صحيح. وبهذا نكون قد انتهينا والحمد لله رب العالمين من كتاب النكاح بكماله. ويبقى إن شاء الله تعالى بعد الدخول في المجلس القادم في كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه حديثين حديث عبد الله بن عمر وده أشهر حديث الباب والذي يعني اختلفت أقوال الأئمة رحمه الله تعالى قديما وحديثا في المسألة بسبب هذا الحديث وروايات هذا الحديث. والحديث الثاني حديث فاطمة بنت قيس وإن شاء الله تعالى نلتقي إن شاء الله تعالى في مجلس القادم. وقد عددنا حديث عبد الله بن عمر مستفيضا بطرقه إن شاء الله تعالى على إخواني عرضا بينا ونرى المسألة إن شاء الله تعالى. صلاة نجمعنا إياكم الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.